عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما رأيكم في كوثر المعاني شرح صحيح البخاري للشنقيطي؟ شرح متأخر ومعاصر وناقص ليس بكامل، لكن مؤلفه قصد أن يجمع بين أكثر من شرح، من شروح كثيرة يأخذ خلاصتها ولبها وأودعها فيما أمكنه جمعه، وكتاب جيد جامع. ما رأيكم في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب؟ هذا الكتاب قد لا توجد العبارة المناسبة لمدحه، فهو فوق ما يقال عنه، وعلى طالب العلم لا سيما من درس قواعد المتأخرين وأتقنها أن يضبط هذا الكتاب. يقول: ما قولكم في قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر بدعة، وهو ما هو الأصح والأفضل في ذلك؟ المرد في ذلك إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول من وصف صلاته كما في الحديث الصحيح ثم رفع بعد الركوع حتى اطمأن فعاد كل فقار إلى مكانه، فعاد كل فقار إلى مكانه، وأقرب مكان لليدين هو الصدر، لأن قبل الركوع مكانها الصدر، مكانه الصدر، وبعد الركوع إذا قلنا يعود كل فقار إلى مكانه تعود اليدان إلى الصدر. هل ورد حديث صحيح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد بيمينه بيده اليمنى التسبيح بعد الصلاة؟ جاء في سنن أبي داود أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولكن الحديث لا يسلم من مقال فيه محمد بن قدامة مضعف عند أهل العلم، لكن الأصول العامة تشهد له، وأن الذكر من أفضل ما يعقد بالأنامل، وإذا كان هذا وضعه فالتيمم به أفضل، فالقواعد العامة تشهد له وإن لم يثبت بمفرده. فما هو الأفضل، التسبيح في اليد اليمنى فقط أم كلاهما؟ التسبيح باليمين أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد أم المؤمنين جويرية قال لها، أرشدها إلى أن تعقد بيديها، وهذا ليس في دلال على اليمين على وجه الخصوص، لكن الأنامل مستنطقات كما جاء في الخبر، وإذا كان هذا من الأعمال الفاضلة فاللائق به اليمين كما هو مقتضى النصوص العامة. يقول: هل تعتبر جدة من المواقيت؟ لا، ليست من المواقيت، إنما هي داخل المواقيت، ليست ميقات. يقول: هل التحف والأشياء التي انتشرت في البيوت اليوم من أجل الزينة هل هي مشروعة وإنفاق المال فيها جائز؟ لكل الشيء اليسير منها الذي يتداوله أوساط الناس هذا يرجى أن يعفى عنه، وإلا الأصل أن مثل هذا الذي لا ينفع في دنيا ولا أخرى قدر زائد على الحاجة فلم تنفق فيه الأموال، وأما إذا زادت النفقة فيه بحيث صار متميزا عن غيره فدخل في حد الإسراف. يقول: ذكرت في درس العصر عن أحد رجال حديث أنه صدوق مدلس، فهل تجتمعان في رجل واحد؟ نعم، تجتمع الثقة قد يكون مدلسا، الثقة قد يكون مدلسا، وقد وصف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وصفوا بالتدليس، لكن من المحدثين من احتمل أئمة تدليسه. ايش معنى التدليس؟ التدليس يروي عن راوي فيسقطه لأي غرض من الأغراض ويتجاوزه ويحدث عن من فوقه بصيغة موهمة، لأن التدليس في عرف الناس غش، يعني الغش الظاهر تدليس، وهو من اختلاط الظلام بالنور، دلس والغلس متشابهان، لكن مع ذلك التدليس وإن كان مفضولا إلا أنه في جانب هؤلاء الأئمة مغتفر. وقد يجتمع في الثقة التدليس، وقد يكون كما استنكر بعضهم ثقة فيه نصب. نقول كيف يكون ثقة وفيه نصب؟ يظن النصب والاحتيال على الناس. نعم، أن فيه شوب من بدعة النواصب. نعم، فيه شوب من بدعة النواصب. على كل حال مثل هذه الاصطلاحات لا بد أن يعرفها الطالب قبل أن يسأل عنها. يقول تكاثر في هذه الأيام القول حول مسألة كشف وجه المرأة ويديها وأنه ليس بعورة وأنه لم يرد دليل صحيح صريح على أنها عورة، وقد امتلأت الصحف تكلم من ليس بأهل حول هذه المسألة. أولا لم يكن في المسألة إلا ما في صحيح البخاري من قصة الإفك. في البخاري تقول عائشة: وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. ولو كانت كاشفة لوجهها ما احتاجت أن تقول قبل الحجاب، يعرف وجهها من دون. مع ذلك جاءت النصوص الكثيرة الصحيحة في وجوب تغطية الوجه. وجابر لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى مخطوبته قال: فكنت أتخبأ لها، كنت أتخبأ لها لينظر إليها على غرة، أما مع علمها فلن ينظر إليها، فلن يستطيع النظر إليها. والأدلة على كثيرة جدا، ليس هذا محل بسطها. ذكر بعض العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام. من أول من قال بهذا القول ومن صحة هذا القول؟ على كل حال الكلام له وجه وله حظ من النظر، لكن ما أعلم أول من قال به. يقول: مر علينا اليوم في سند حديث الراوي كنيته أبو الأحوص، وذهبت إلى التقريب ووجدت أكثر من واحد كنيته أبو الأحوص، كيف أعرف اسم هذا الراوي من خلال التقريب؟ من خلال التقريب إذا وجد بهذه الكنية أكثر من شخص من طبقة واحدة فإنك لن تعرف إلا من خلال الرموز. يعني إذا كان هذا الراوي ذكر له تاء وتدفع وهو موجود في سند الترمذي وغيره لم يذكر عليه الرمز، فأنت تعرف أن هذا مراده الذي خرج له الترمذي. أما إذا وجد في طبقة واحدة بهذه الكنية وكلهم خرج لهم في الترمذي فلا تستطيع التمييز إلا من خلال الكتب التي تذكر الشيوخ والتلاميذ. يقول: بما يبتدئ الطالب في القراءة، بالعبر أم بالسير؟ وكلاهما للحافظ الذهبي. على كل حال العبر تاريخ، تاريخ مرتب على السنين، تاريخ مختصر جدا وفيه تراجم ببعض العلم كثير منهم بالسطر والسطرين، يعني توفي هذه السنة فلان ويذكر ترجمه مختصرة. أما السير هو كتاب كبير جدا، يعني يعدل العبر ست مرات، يعدل العبر أكثر من ست مرات حقيقة. فهذا له شأن، يعني فيه وقائع وفيه أحداث، وهذا في أخبار أهل العلم. يقول: أفضل طبعة للكتابين وتحقيق، أما بالنسبة للعبر فأفضل طبعات طبعة الكويت، وأما السير فطبعة المعروفة طبعة الرسالة. يقول شيخ: إيش امرأة توفي زوجها الأول ولم يدفن، ثم خرجت من العدة وتزوجت آخر ثم توفي، هل يحق لها غسل الاثنين؟ وهل وأيضا الميراث، وما وجه التفريق بين الغسل والميراث؟ إذا توفي الزوج وهي في عصمته لها أن تغسله، وهي وارثة من وراثه إذا لم تتصف بمانع، إذا لم تتصف بمانع من الموانع الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، فإنها وارثة ولها أن تغسله، ولها أيضا أن تغسل الاثنين. ومنهم من يقول أنها انقطعت علاقته، العلاقة بينهما بالموت، فليس لها أن تغسله وليس له أن يغسله. وفي مثل هذه الصورة لو قيل بأنها لا تغسل الأول باعتبار أنها انقطعت منه إلى الأبد، وأن الزوج لها بالنسبة للآخرة هو الثاني وعلى قول الآخر أن تخير بينهما. على كل حال إذا لم إن وجد غيره يغسل الأول فهو أولى خروجا من الخلاف، وإلا فلا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله تعالى. ما دفن تقول ما دفن خرجت من العدة يعني انتهت من الإحداد، هو الارتباط انتهى من وجه لكنها زوجة وارثة وما في معي من العدة، يعني ما في بينونة يترتب عليها الانفصال إلا الموت، والموت إذا ساغ لها أن تغسله في اليوم الأول فبعد ذلك بأربعة أشهر ما في ما يمنع إن شاء الله، لكن لو وجد من يغسله غيرها فالخروج من الخلاف مطلوب، والثاني أيضا في خلاف لا تغسله ولا يغسلها، لكن الصواب أنها تغسله ويغسلها. يقول رجل صلى إمام وخلفه جماعة وكبر أحد المأمومين مع الإمام، كبر أحد المأمومين مع الإمام هل تنعقد له جماعة أم منفرد أم لا تنعقد أبدا؟ أرجو تقرير المسألة. يعني أنه وافق الإمام في التكبير كبر معه وفرغ معه موافقة، أما لو تقدم عليه فليس بمؤتم، فهذا ليس بمؤتم وإنما صلاته منفرد. ولو ائتم بهذا الإمام وكبر قبله بطلت صلاته. يقول رجل صلى إمام خلفه جماعة وكبر أحد المأمومين الإحرام أثناء الاستراحة ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، إن أدركه وهو جالس بها ونعمة، وإلا يلحق به إذا قام. يقول هل تصح صلاة المفترض مع المفترض مع اختلاف صورة الصلاتين، مثلا نصلي المغرب مع من يصلي العشاء؟ معروف عند الحنابلة أنهم لا يجزون شيء من ذلك مع اختلاف حتى النية، لو كان هذا يصلي متنفل وهذا مفترض واتحدت الصورة لا يجوز عندهم، ولا يجوز عندهم من يصلي الظهر يقتدي بمن يصلي العصر، فاختلاف النية لها أثر كبير عند الحنابلة. أما عند الشافعية ومن يقول بقولهم فلا إشكال أن المفترض يصلي خلف المتنفل، والذي يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر، وجمع الصلاة على هذا القول عندهم. وغيرهم يرى الجواز مع اتحاد الصورة، من يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر والعكس، لكن لا يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب والعكس لاختلاف الصورة. وهذا القول له وجه، لأنه يترتب على القول بخلافه إرباك، يعني من جاء ليصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، هذا إذا ندركه من أول الصلاة ما في إشكال يصلي معه ثلاث وينوي الانفراد ويجلس، لكن إذا جاء وقد صلى ركعة بقيت له ثلاث ركعات ماذا يصنع؟ هذا إشكال كبير ويحصل للناس ويحصل به اضطراب. الركعة الرابعة بالنسبة للإمام أصلية من صلاته، ولكنها بالنسبة للمأموم زائدة لا يقتدي به فيها، كما لو قام إلى خامسة وقد فاتته ركعة لا يقتدي به في الخامسة ولو بقي عليه ركعة، فمثل هذا يقعه في حرج شديد، لابد أن ينوي الانفراد ثم إذا سلم يقوم ليأتي بركعة بين الناس وقد جلس والناس قيام مع الإمام، فهذا في حرج. فالقول بالجواز مع اتحاد الصورة له وجه ويعاد فيه النظر إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل الجواز مطلقا. يقول ما رأيكم في حديث أبي هريرة في البخاري قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن تكلم فيه لأن في يحيى ابن أبي سليم وهو صدوق سيء الحفظ على أن الأحاديث في التي في الصحيحين كما يقول أهل العلم قد جازوا القنطرة، وكذلك الرواة جازوا القنطرة يقول مع أن أحد المحدثين في هذا العصر قد ضعفه، ثم رأيكم؟ أما تضعيف المعاصرين مع اتفاق المتقدمين على التوثيق، أو أقل الأحوال أن لا يوجد من تكلم في الراوي من المتقدمين، فلا عبرة بكلام المتأخرين. وإذا وجد كلام للمتقدمين في الراوي الذي خرج له في الصحيحين أو في أحدهما، إذا وجد فيه كلام فالبخاري ومسلم قد يخرجان لمن مس بضرب من التجريح الخفيف، لكنه لم يثبت عندهما. تضعيفه الذي قال به غيرهم لم يثبت عندهم، وقد يثبت عندهم لكن لا أثر له فيما رواه عنه. فالبخاري ينتقي من أحاديث بعض الرواة الذين فيهم كلام، ومسلم ينتقي، فعلى هذا ليس لأحد كلام فيما خرجه البخاري ومسلم ولو ضعف من قبل بعض الأئمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصحيح الزايد على الصحيحين. قال زين الدين: ما معناه؟ ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي بمصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح، كذا قيده ابن الصلاح، ولم أقيده بها، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، ولهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صحح الحديث في غير تصنيف مشهور، وسيأتي كلامه في ذلك. قال مولانا رحمه الله: وسيأتي أيضا ذكر من خالفه ورد عليه. قال زين الدين: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن خزينة، وصحيح
محمد بن
وعفى الله عنك محمد بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه. قال ابن الصلاح: من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قال ابن العراقي: الحكم عليه بالحسن تحكم، والحق أن من فرد بتصحيح يتبع بالكشف عنه، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. قلت: قد كشف عنه الذهبي وبينه في كتابه تلخيص المستدرك، وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط الصحيحين كما ادعى الحاكم، وقدر الربع صحيحا لا على شرطيهما، وقدر الربع مما يعترض عليه في تصحيحه. قلت: ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، وصحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول، فاتسع في ذلك ونسب لأجله إلى التساهل. وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا، فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحا ولا يفرده باسم، كما سيأتي ذلك. قال زين الدين: إن الأولين قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف ولم يذكروا الحسن. قال زين الدين: وكذلك يؤخذ الصحيح مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف، فإنه يحكم بصحته. قلت: وهذا كله إنما يشترط في حق أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها، وأما من كان أهلا للبحث فله أن يصحح الحديث متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث. ولا يجب الاقتصار إلا على رأي ابن الصلاح وهو مردود كما سيأتي، بل لا يكون مجتهدا متى قلد على الصحيح كما يأتي الكلام على المرسل إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الصحيح الزائد على الصحيحين. قال زين الدين: ما معناه؟ يعني بذلك الحافظ العراقي في شرح ألفيته مما هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح قبله: ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي، يعني ومن قبلهم كأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ونظرائهم، يقول بمصنفاتهم، نصوا على صحته في مصنفاتهم المعتمد فهو صحيح، هكذا أو كذا قيده ابن الصلاح، ولم أقيده بها لأن رأي ابن الصلاح انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، يعني بعد 600 ليس لأحد أن يصحح أو يضعف، إنما يقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف، والحافظ العراقي يخالفه في هذا، فيرى كغيره من أهل العلم أن من تأهل وتصارت لديه الأهلية في التصحيح والتضعيف فإن له أن يصحح ويضعف إذا توافرت فيه شرائط التصحيح والتضعيف، ثم ينظر في الأسانيد والمتون، فإذا انطبقت عليها شروط الصحيح صحح، وإن تخلف شرط منها ضعف. وابن الصلاح لم يوافق على قوله في انقطاع التصحيح والتضعيف لا حكما ولا تعليلا ولا استدلالا على ما سيأتي، لأن المسألة ستأتي في فصل مفرد. قال: ولم أقيده بها، يعني لم يقيد ابن الحافظ العراقي الحكم في مصنفاتهم، لأن الحكم إذا وجد في المصنفات انتهى الإشكال، لكن إذا وجد فيما يتداوله الناس، وجد بالسند الصحيح أن البخاري صحح حديث لكنه ليس في الصحيح، وجد بالسند الصحيح أن مسلم قال هذا الحديث صحيح إلى مسلم لكنه موجود في كتبه، وجد بسند صحيح إلى أبي داود أو النسائي أو الدارقطني أو أحد من الأئمة المتقدمين أنه صحح حديثا، يقول ابن الصلاح ما يقبل حتى ينص عليه في كتابه. لماذا؟ لأن هذا السند الصحيح الذي أثبتنا به قول البخاري أو قول مسلم أو قول أبي داود أو غيرهم نحتاج إلى تصحيحه وتضعيفه، هذا السند نحتاج إلى تصحيحه وتضعيفه، والمسألة مفترضة فيه أن التصحيح والتضعيف منقطع، فكيف نصحح ونضعف هذا الإسناد الذي نثبت به هذا القول لهذا الإمام؟ ظاهر ولا مو ظاهر الفرق؟ العراقي يقول إذا ثبت السند إلى البخاري أنه صح حديث قبلنا، ابن الصلاح يقول لو صح السند إلى البخاري أنه صح حديث ما نقبل حتى يدعو في كتابه، صح السند إلى أبي داود أنه صح حديث ما نقبل حتى يوجد في كتابه. لماذا؟ لأن هذا السند الذي صح من وجهة نظرك ما يوافقك عليه ابن الصلاح بأنه صحيح أو ضعيف، من الذي صحح هذا الإسناد الذي به يثبت قول البخاري أو ينفع؟ يحتاج إلى تصحيح وتضعيف، والتصحيح والتضعيف منقطع، إذن لا يصح إلا أن يدونه في كتابه، ما يحتاج إلى واسطة بيننا وبينه ننظر فيها ليصح ولا يصح. المقصود أن رأي ابن صلاح مردود عليه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فالزيادة على الصحيحين تؤخذ مما نص الأئمة على تصحيحه. يقول بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم، أو صححوا من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد الخطان، يعني صح حديث يحيى بن سعيد الخطان أين تبحث عنه؟ نعم، لم يشتهر له تصنيف ولم يوجد له تصنيف، إذا لا بد أن نقبل قوله إذا نقل عنه بالسند الصحيح. أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما، فالحكم كذلك على الصواب، لأن لنا النظر في الأسانيد التي تثبت بها الأحاديث أو ترد، ولنا النظر في الأسانيد التي يقبل بها قول الأئمة أو يرد. يعني إذا صحح البخاري حديثا سأله عنه الترمذي في جامعه أو في علله، نحتاج إلى أن ننظر في سند الترمذي إلى البخاري، ولست لدينا أهلية النظر عند ابن الصلاح، لا يصح مثل هذا. لكن هل هناك واسطة بين الترمذي والبخاري؟ ما في واسطة، يسمع منهم مباشرة. فهل هذا مما يجري على كلام ابن الصلاح أنه لا يقبل حتى ينص عليه البخاري في مصنفه، أو أننا نقول هذا ما فيه واسطة فنقبل؟ ابن الصلاح يشترط في قبول مثل هذا التصريح والتضعيف أن ينص عليه في مصنفاتهم. نعم، إذا طال الإسناد، إذا ذكر البيهقي مثلا عن البخاري أنه صح حديث، فيه مجال للنظر، فهذا لا شك أنه لا يقبل على رأي ابن الصلاح ويقبل على رأي العراقي إذا صح السند. لكن إذا نقل الترمذي مباشرة عن البخاري أنه سأله بدون واسطة وصحح، نقبل ولا ما نقبل على رأي ابن الصلاح؟ ابن الصلاح البخاري ما نص عليه في مصنفاته، إنما نقل عنه. نعم، نقبل ولا ما نقبل؟ الواسطة واحد وثقة، إمام حافظ، يعني مقتضى قول ابن الصلاح أن ما نقبل، إنما نقبل ولو كانت الواسطة واحد، لأنه لم يفصل بينما تكون الواسطة في واحد كما هنا أو عشرة، ما فصل. فمقتضى قوله أننا نرد تصحيحات البخاري في جامع الترمذي، وهذا لا يمكن أن يوافق عليه، لا يمكن أن يوافق عليه، لأن الترمذي إمام حافظ وليست بينه وبين الإمام البخاري واسطة. فالحكم كذلك على الصواب، إنما قيده لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث، ولهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صحح الحديث في غير تصنيف مشهور، وسيأتي كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى. قال مولانا رحمه الله: والظاهر أنها من الناسخ، ومقصود به المؤلف نفسه. قال عن المؤلف: وسيأتي أيضا ذكر من خالفه ورد عليه، يعني بعد درس أو درسين. ورد عليه قال زين الدين، يعني الحافظ العراقي: ويؤخذ أيضا الصحيح من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، يعني من الكتب التي اشترط فيها الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هذه اشترط فيها الصحة. لكن هل من لازم الاشتراط أن يوفي المشترط بما اشترط؟ لا، لا يلزم. قال: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن خزيمة وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه. إن قلنا إن كان مرادهم أنها من مظنة الصحيح فصحيح، فالصحيح فيها كثير على ما سيأتي بمظنة الحسن، الصحيح فيها كثير. وإن أراد أنها تؤخذ على علاتها وأن كلها صحيح، هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن صحيح ابن خزيمة وهو أمثلها فيه ضعيف، فكيف بابن حبان وهو متساهل، كيف بالحاكم وهو أكثر تساهل منه؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. وقال: من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة. هذا كلام ابن الصلاح. والحق كما قال العراقي: والحق أن يحكم بما يليق. والبستي يداني الحاكم، يعني ابن حبان قريب من حاكم تساهله، لكن أمثلهم بالخزيمة. قال ابن الصلاح: من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط، يعني إذا صححه قال صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح ولم يخرجاه، أو صحيح على غير شرطهما، أو صحيح فحسب، هذه يقبل. من فرد الحاكم بتصحيحه لا بمجرد تخريجه، لأنه خرج في كتابه حديث موضوع، خرج ضعيف كثير وخرج واهيات. يقول: من فرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به إلا أن تظهر فيه إلا أن توجب ضعفه. قال ابن العراقي: الحق أو الحكم عليه بالحسن تحكم. نعم، يعني الحكم على هذه الشريحة التي تقارب ثلث ما في المستدرك أو قل نصف ما في المستدرك، أنها كلها إن لم تكن صحيحة فهي حسنة، هذا تحكم، لأن فيها الصحيح فكيف ننزلها إلى الحسن، وفيها الحسن وكيف نلقيها الصحيح، إن لم تكن صحيحة فهي حسنة. يعني هذا التردد لا يعطينا حكما جازما، من الذي يميز لنا بين الصحيح والحسن من هذه الكمية على سبيل التنزل على قول ابن الصلاح؟ لا شك أنه تحكم. والحق أن من فرد به حق جمع أنما، هذا ليس بصحيح، أن مفردة أن ما انفرد به، يعني أن الذي انفرد به أن من فرد بتصحيح أن من فرد بتصحيح بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه. لا الطبع هذه فيها أخطاء. يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. فقد يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين ومع ذلك يكون ضعيف، وقد يقول صحيح على شرط البخاري ومع ذلك يكون ضعيف، وقد يخرجه مجرد تخريج في المستدرك ويكون صحيح. فما علينا إلا أن ننظر في هذه الأسانيد من حيث ثقة الرواة واتصالها، وننظر في المتون من حيث المخالفة والموافقة، ونحكم على كل حديث مما يليق به. والحق أن يحكم بما يليق، يعني بكل حديث حديث. والبستي يداني الحاكم، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. ولكن ابن صلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأصال، ما دام قطع علينا الطريق فما لنا إلا أن نأخذ بقوله. فالذي يقلد ابن الصلاح في هذا الكلام وأن التصحيح انقطع، فإذا وجدنا حديث فيه إسناد ما لا يجوزنا النظر فيه، ماذا نصنع؟ إما أن نقف حائرين، أو نقول بكلامه هذا أنما ذكر أنما صرح الحاكم بتصحيحه، لم يذكر مجرد ذكر، فإن هذا صحيح حسن. لكن ماذا عن الذي سكت عنه الحاكم؟ يبقى كذا، لا يحكم عليه بصح ولا ضعف؟ على رأي ابن الصلاح نعم يبقى وجود مثل عدم، حتى نجد أن أحدا من الأئمة نص على صحة حديث أو ضعف في مصنف من مصنفاته. ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن كشف عليه. قلت قد كشف عنه الذهبي، المؤلف يقول كشف عنه الذهبي، لكن هل الذهبي يستدرك به على ابن الصلاح؟ نعم، ما يستدرك به على ابن صلاح، لأن الذهبي من ضمن من لا يجوز له التصحيح على كلام ابن صلاح، فلا يرد عليه أن الذهبي كشف عنه. الذهبي عند ابن صلاح يصاب عبرة مثله مثل غيره، وبينه في كتابه تلخيص المستدرك، وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم، وقدر الربع صحيحا لا على شرطيهما، وقدر الربع ما يعترض عليه في تصحيحه. أما كون النصف صحيح هذا ليس بصحيح، بل أن الصحيح أقل من النصف، لا سيما إذا كنا على شرط الشيخين. وهذه الاستدراكات الكثيرة على الحاكم والهفوات بإيراد بعض الموضوعات وبعض الواهيات والضعيفات، لا شك أن الحاكم تسنى له مراجعة قدر خمس الكتاب، خمس الكتاب راجعه، ولذا الاستدراك عليه ليس بكثير. أما أربعة الأخماس فلم يتيسر له مراجعته فكثر عليه الاستدراك. وأيضا هو الرجل متسامح ومتساهل، واسع الخطو في التصحيح، يصحح الضعيف، يصحح هذه الضعيفة، إذن لا يعتد بتصحيحه ولو صحح، إنما ينظر في كل حديث حديث في إسناده من حيث ثقة الرواة ومن حيث الاتصال، وينظر في متونه من حيث المخالفة والموافقة، ويحكم على كل حديث بما يليق به. قلت ولعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. إذا ألف حديث، إذا ألف كتاب في فن من الفنون لابد أن يلتزم قواعد الفن. يؤلف حديث ولا يلتزم بقواعد المحدثين، افترض أنه ألف كتاب في النحو ما يلتزم قواعد النحاة، يصير كتاب نحو؟ ما يصير كتاب نحو، يصير كتاب لحن. إذن ألف في الحديث لابد أن يلتزم بقواعد المحدثين، ألف كتاب في الفقه لابد أن يلتزم بأصول الفقهاء، ألف في أي فن من الفنون، سمي لي كتاب حديث وكتاب تاريخ أو صحيح أو العكس، لابد أن يلتزم بما تعارف عليه أهل الفن. ولعل عذره في تصحيح أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، نقول لابد أن يلتزم، وما دام اشترط الصحة لابد أن يلتزم بالصحة ويوفي بما التزم. واللي على ما قاله العوام الميدان يا حمدان، الله يعينك على النقد، الله يعينه على النقد، وقد حصل منه عليه النقد الكثير، وتناوله الناس بألسنته بالرمي بالتساهل، وحكموا على حديث بعض حديثه بالوضع. المقصود أن هذا الكلام ليس بعذر، هذا ليس بعذر الذي يقول المؤلف لعل عذره في تصحيحه أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث وصح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول. يعني إذا قلنا هذا بالنسبة للمتون، فكيف يقال نصحح أحاديث بالنظر في أسانيدها على مقتضى نظر الفقهاء؟ ما يمكن، لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، فهذا العذر ليس بمقبول. وصح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول، فاتسع في ذلك، نتوسع في ذلك، ونسب لأجله إلى التساهل. ومع ذلك يبقى أن الحاكم إمام، يعني كونه يقع في مثل هذه الأمور لا يعني أنه ليس بإمام، إمام يعني من أئمة أهل هذا الشأن، لكن مع ذلك اشترط ولم يوفي، اشترط ولم يوفي، لأنه قال في مقدمة الكتاب وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. لكن هل هذا الشرط محقق في الكتاب وغير محقق؟ غير محقق، يعني استدرك عليه شيء كثير كثير، يعني لو المسألة استدراك 10 حديث 20 100 200 300 حديث 500 حديث في هذا السفر الكبير نقول مقبول، لكن استدراك كثير أكثر من النصف هذا ليس مقبول البتة. ونسب لأجله إلى التساهل. وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا، فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات الحاكم أنه يجعل الحديث حسن صحيحا ولا يفرده باسم كما سيأتي لك وعلى هذا التنزل، هل يصفو مما هو صحيح أو حسن في مستدرك الحاكم مما يستحق أن يقال له صحيح الحاكم؟ يعني إذا كانت نسبة الأقسام الثلاثة، إذا قلنا الصحيح 30% والحسن 40% والضعيف 30%.